الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، الجواب: إن عذاب ربك لواقع. إذن القسم على وقوع العذاب. نرجع لما أقسم به الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. طبعا سورة الطور كما قلنا مكية وليس لها تسمية إلا واحدة. دققوا معي تفضلا في هذه الأقسام، أعطيها نظرة عامة بعد ذلك فصل. يعني القسم بالطور والكتاب، ما العلاقة بينهما؟ السابق كان معنا ذكر أمم كثيرة جدا كذبوا بالرسل، هنا خصوصية في موسى عليه الصلاة والسلام، وأن أتى بالتوراة، فجاء التعريض بأقوام آخرين، والطور الذي كلم الله عليه موسى، وكتاب مسطور التوراة. هنا زال الإشكال قليلا بالنسبة لكم، لمن قسم بهذين الأمرين؟ الطور مترابط مع الكتاب، وكتاب مسطور التوراة. فالله يقسم بالجبل الذي كلم عليه موسى، طبعا الطور هو الجبل الذي لا نبات له، وهو الذي كلم الله عليه موسى، ولذلك جاء بالطور، ما قال طور وكتاب مسطور، لا، الطور. الطور هو الجبل المعروف الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام. وكتاب مسطور، طبعا مسطور المكتوب مسطر، لكن ما الذي يدل على أن التوراة في رق منشور؟ الرق هي الصحيفة من جلد مرقق أبيض، وكانت اليهود تكتب التوراة في رقاق متصلة بعضها ببعض وتسميها رقاق. ولا يمكن أن يكون الكتاب هنا القرآن كما قالوا بعض المفسرين، لأن القرآن لم يسطر ولم يكتب وقت التنزيل، ما كان موجود أصلا، وذلك تفسير بعضهم بالقرآن بعيد جدا. فالله يقسم بالجبل، والجبل هذا له جبل عظيم كلم الله عليه موسى، الكتاب التوراة أنزلها الله سبحانه وتعالى، والله يقسم بما يشاء. والطور وكتاب مسطور، طبعا إذا أقسم الله بها دلالة على عظمها. والبيت المعمور، البيت المعمور جاء تفسيره في الصحيحين من حديث أنس بأنه بيت في السماء السابعة يطوف به 70,000 ملك لا يعودون، وهو في السماء السابعة. نرجع إلى الكتاب، كتاب مسطور. إذن هو التوراة، بعضهم فسره بالقرآن وهذا بعيد، بعضهم فسره باللوح المحفوظ وهذا بعيد، لأن التناسب مع الطور لا يتناسب مع اللوح المحفوظ، وبعيدا يقصد به، بل الكلام متناسق، الطور الجبل اللي كلم الله عليه موسى، ثم ما أنزله الله عليه حينما أوحى إليه. لكن لو قال قائل هل ممكن يكون القرآن؟ هذا تفسير بعيد، لكن من يقوله تخريج كلامه أنه يقوله باعتبار أنه يدخل ضمن الكتاب. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف المرفوع هي السماء بلا شك، الله سبحانه وتعالى قال وصف السماء بأنها سقفا محفوظا، والسماء رفعها فهي سقف، والبحر المسجور المملوء. جميع أهل اللغة يقولون إن المسجور المملوء في الآية هنا، وكذلك فسره السلف. طيب ما الحكمة في القسم بهذا؟ هذا بحر مملوء، لا ملأت أنهار ولا أودية ولا شيء، من ملأ؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني أنت ممكن تضع في مكان وتضع في ماء، تجمع في ماء ممكن كبير جدا، هذا أنت جمعته ولا غرابة. لكن بحار ثلاثة أرباع الأرض بهذا الماء، أي نهار تصب فيه ذا، وأي أودية تصب فيه حتى تملأ، والبحر المسجور المملوء كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بحار سجرت. والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. هنا أقسم على أن عذابه متحقق، والخطاب هنا للمخاطبين وللناس يوم القيامة أن عذابه متحقق، قال لواقع. ومر معنى الوقوع من علو إلى سفل، يعني متحقق الوقوع. ما له من دافع، من هنا زيدت للتحقيق النفي وشموله، يعني لا يوجد أي جنس دافع له، لا يوجد. يعني أنت حينما ترى عقاب يأتيك تحاول تدفعه، تقول يا فلان، تكلم فلان، تكلم فلان، ولا لا؟ وتقول لعله تأتي وساطة تمنع عني هذا العقاب. ما له من دافع، مثل ما قال نوح لابنه: لا عاصم اليوم من أمر الله. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم، ما في شيء. تبحث يمينا شمالا لا يوجد أحد يدفعه، ما أحد يدفعه. ما له من دافع، وصف هذا اليوم كيف يكون؟ هذا جزء من أوصاف كثيرة وصفها القرآن: يوم تمور السماء مورا. المور هو التحرك والاضطراب، تختل نظامها وأجرامها. يوم تمور السماء مورا، يعني تدور تتحرك، يموج بعضها في بعض، تتكسر تتهشم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، هذا مر معنا أيضا في تسير الجبال. الجبال تمر بمراحل، تسير ثم تجعل هباء منبثة، ثم كالعهن المنفوش فتصبح مثل الرذاذ في الهواء، هذه الجبال العظيمة. فيتمر بمراحل حتى تدك، تسير ثم تدك ثم تجعل العهن المنفوش إلى أن لا يصير لها أثر. فويل يومئذ للمكذبين. للمكذبين بماذا؟ حذف المعمول لإرادة العموم. مكذبين بالتوحيد، مكذبين بالنبوة، مكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم، مكذبين لله. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. جملة يلعبون حال، واللعب والاستهزاء، كقوله تعالى: ولئن سألتهم إنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهم يخوضون، الخوض والمجادلة. هم بماذا يخوضون؟ في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، في الطعن في القرآن، في الطعن في الله، في آياته، فيما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، يخوضون فيها. ويلعبون يستهزئون. اللعب هنا المراد به الاستهزاء والسخرية، اتخذوها مجرى اللعب. يوم يدعون، هذا وصف للمشهد يوم القيامة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع هو الدفع العنيف بشدة، وهذا غير السوق يوم نسوق المجرمين، هم يساقون إلى جهنم مع السوق الدفع، وهذه كناية، وهذا شدة في ماذا؟ في الإهانة. حينما ترى المجرم يمسك بالسلاسل إلى الحبس، وحينما يتلكى ماذا يفعل فيه؟ يدفع ولا لا؟ يدفع. طيب هم لماذا تدفعهم الملائكة؟ لأن عندهم رجوع تقهقر، يرى النار، اللي يرى النار ماذا يفعل؟ حاول يرجع للوراء، فالملائكة تدفع فيه. فعندهم إهانتان، سوق هذا شيء، والدع شيء آخر. سبب الدع هو التقهقر فيدفعون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. أكد الدع مفعول مطلق، أكده أنه دع عنيف شديد لا يمكن أن يستطيع أن يفلتوا منه. ثم يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذا أسلوب تهكم بهم، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، حذف المعمول، تكذبون الله، تكذبون رسوله، تكذبون آياته، الأسلوب التهكم المستمر. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ قلت محمد ساحر، قلت كاهن، قلت كذا. طيب هل أنتم الآن ماذا؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أسلوب للتهكم. طبعا هذا التهكم فيه من الإيلام النفسي ما الله به عليم، قد يكون بموازاة العذاب، ولذلك يصيحون، يطلبون الرجوع، يطلبون كذا، ارجعنا نعمل صالحا. اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا. اصلوها يعني قاسوا حرها، شدتها، اصبروا أو لا تصبروا، وهذا تبكيت لهم، وأيضا قطع للرجاء، يعني تصبر أو لا تصبر لا يفرق، لن تخرج منها. العلماء يقولون الصبر محمود إلا في هذه الآية، صبرهم غير محمود هنا، يعني هم الآن صبروا ما هو محمود، لو هم في النار صبروا ما هو محمود صبرهم، كان محمود صبر ماذا؟ الدنيا. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم انتقل السياق إلى أهل الإيمان، فقال إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين. مر معنا في جنات نكرة، نعيم نكرة، تفيد التعظيم وتفيد الكثرة، وهي جنان ونعيم متعدد. فاكهين بما آتاهم ربهم، أصل التفكه هو الطيب والاستطابة، لكن التعبير هنا بلاغي في أقصى بلاغته، ما قال يتفكهون أو مثلا الفعل، لا، فاكهين. حتى أقرب لكم الصورة، العرب تقول لمن عنده لبن كثير، هذا رجل لابن، عنده لبن كثير، رجل عنده تمر كثير يقولون هذا رجل تامر، عنده فاكهة كثيرة هذا رجل فاكهة، فهي فاكهة كثيرة متنوعة، فاكهين كثرة متعددة لا تنتهي. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فهذا الأكل والشرب، طيب، فاكهين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل، نعم، متكئين، لا قبلها، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يعني هذا الأكل والشرب والتفكه هو جزاء العمل. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. يقول الله سبحانه وتعالى تكمل الآية السابقة: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هذا من جملة النعيم أن متكئين على سرر مصفوفة، يعني بجانب بعضهم البعض، فيكونون في الجنة صفوفا متكئين فيها. طبعا هنا لم يبين على ماذا تبكئين، فسرتها الآية الأخرى على نمارق وعلى فرش كما وصف الله سبحانه وتعالى وغيرها. وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم، التزويج هنا معناها اللغوي لا الشرعي، يعني المراد قرننا بعضهم ببعض، لأن التزويج الشرعي بولي وشاهد هذا من أمور الدنيا ليست من أمور الآخرة. الآخرة ليس فيها ولي وشاهد ونكاح وزواج مثل ما في الدنيا، لا، الله سبحانه وتعالى تولى تزويجهم، ولذلك قال وزوجناهم، وهذا من نعيم الله سبحانه وتعالى. فيهب الله سبحانه وتعالى ما يشاء منهن، والله سبحانه وتعالى هو من زوجه، وزوجناهم. ولذلك المفسرون يقولون هنا المعنى اللغوي لا الشرعي. ومن لطائف بعض المفسرين يقول قال هنا وزوجناهم، أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأن زوجهم في الآخرة وأعطاهم من النعيم الكثير. فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها، في قصة زينب زوجناكها، كانت تفتخر بأن أنتم زوجكم أولياءكم وأنا زوجني الله سبحانه وتعالى، يعني يكون في الآخرة الله سبحانه وتعالى يتولى أمرهم، هذه في حد ذاتها نعمة عظيمة جدا. وزوجناهم بحور عين، الحور شدة البياض في العين مع سواد الحدقة، شدة السواد، شدة السواد والبياض، والعين العيناء من اتساع العين، وهذا جمال أيضا. فهم حور عين. وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، والذين آمنوا أتبعناهم ذريتهم، قراءتان. والمعنى هذا فضل عظيم جدا لله سبحانه وتعالى. إذا كان الأب أو الأبوان في منزلة وأبنائهم في منزلة دونهم يلحقون بآبائهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فكانوا في نفس المنزلة. واشترطت الآية هنا الإيمان، مؤمنين وفي الجنة. والذين آمنوا أتبعناهم ذريتهم، جعلناهم متبعين لهم، أو اتبعتهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم، وهذا نعيم الجمع بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا جميعا هذا الأمر. فيجمعنا بآبائنا وأمهاتنا. هذا النعيم اكتسبوه بالإيمان، انظروا الإيمان كيف يتعدى، كيف يتعدى، هذا فضل عظيم. وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني يصعدون إلى درجتهم بدون أن ينقص من درجة الآباء. ألتناهم تقول ألته حقه، يعني أنقصته، فهي رفعة بدون نقص. من عملهم من شيء، وهنا من شيء للإفادة بأنه لا ينقص أدنى شيء منهم، وهذا من العدل والفضل أيضا. كل امرئ بما كسب رهين، رهين يعني مرتهن، يعني يرهنه، مثل ما الرهن يرهن الشيء ويحبسه، كذلك العمل يحبسك. كل امرئ بما كسب رهين، فمرتهن بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. الإمداد كثيرا يكون في المحبوب، قال أمددناهم، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. الإمداد يكون في الخير، أما المد في العذاب، ونمد له من العذاب مدا، فهنا جاء بصيغة الإمداد وهي الكثرة والاستمرار، سواء من الفاكهة أو اللحم الذي يشتهونه. يتنازعون فيها كأسا وهي الخمر. التنازع هو التناول، وهذا من طيب الشراب بينهم، هذا يناول هذا وهذا يناول هذا، فيشربون من خمر لذة للشاربين. لكن وصف الله سبحانه وتعالى هذا الكأس، بدل تسميتها بالخمر سميت في آية أخرى الخمر، وهنا كأسا، وصفها بأمرين: لا لغو فيها، لا لغو فيها، فليس فيها لغو. اللغو هو الكلام الباطل والفاحش، مثل السباب، الشتام، ولا تأثيم ولا قول يأثمون به، قول محرم، فهي لا تذهب العقول، لأن خمر الدنيا تذهب العقل فيقع في الإثم ويقع في اللغو والفواحش. وأما خمر الآخرة فهي ليست كذلك، نفى الله عنها هذين الوصفين. يقول الله سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الطواف هو مشي متكرر، وأغلب ما يكون ذهابا وإيابا وفي استدارة، يعني أكثر ما يكون في استدارة. وهذا النعيم يطوف عليهم غلمان لهم، سبب تخصيص الغلمان لأن خفة حركتهم وخدمتهم، كذلك عدم الكلفة في خدمتهم، أيضا السن المناسب في الخدمة، فجعلهم في النعيم غلمان في الخدمة، يطوف عليهم غلمان لهم. طبعا هنا الصورة أوجزت، وفي صور أخرى أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين إلى غير ذلك من أنواع الخدمة. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وهذا هو المقصد من ذكر الغلمان هنا وصف ذات الغلمان أنهم كاللؤلؤ المكنون، يعني مصون لم تمسه الأيدي. اللؤلؤ قيل له ذلك لأنه مصون لم تمسه الأيدي، لؤلؤ مكنون. فكذلك هؤلاء الخدم وصفهم الله سبحانه وتعالى كأنهم اللؤلؤ، كأنهم لؤلؤ مكنون، يعني مصون لم تمسه الأيدي. التشبيه هنا في جمالهم، في هيئتهم الحسنة، كأنه لؤلؤ مكنون، يعني مصون لم تمسه الأيدي. وهذا لا شك وصف في من يخدم، هذا وصفه، كيف من يخدمونه؟ إذا هذا الوصف في الخادم فكيف المخدوم؟ من الجمال والحسن المنظر والنعيم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وكلمة اللؤلؤ يقول أهل اللغة والمفسرون بناءها غريب، لكن أنتم اعتدتم عليها، أنتم تنطقونها ماذا؟ لؤلؤ. هذا البناء غريب جدا في اللغة. يقول العلماء ليس فيه إلا خمسة كلمات: البؤبؤ والجؤجؤ واليؤلؤ والدؤدؤ واللؤلؤ. شوف اللؤلؤ ما استغربتوها في الأخير، واضح؟ البؤبؤ واليؤلؤ والجؤجؤ والدؤدؤ واللؤلؤ كلها بنفس الوتيرة. البؤبؤ بؤبؤ العين، لسنا نسمع بؤبؤ العين. واليؤلؤ هذا نوع من الصقور، من الصقريات. والجؤجؤ مقدمة الطائر، والدؤدؤ آخر أيام الشهر أو أيام المحاق، محاق القمر. فيقولون هذا البناء غريب جدا، لا يوجد منه إلا خمسة كلمات. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني يتذاكرون فيما بينهم كيف كان حالهم في الدنيا. قالوا: إنا كنا في قبل في أهلنا مشفقين. وهنا يعطيك السبب، ما سبب نجاتهم في الآخرة؟ قال: كنا مشفقين، يعني خائفين من عذاب الله. والخوف من عذاب الله يلزم من فعل الأمر وترك النهي والاستقامة على دين الله إلى الممات. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من الله علينا، هذا الأول، بأن أعطاهم النعيم المقيم، جزاهم بما يستحقون، أدخلهم الجنة، هذا كلها من منة الله وفضله. فهذا ما يتعلق بالنعيم الجنة. أيضا وقاهم ضد ذلك وهو العذاب. السموم اسم من أسماء جهنم، وأصلها اسم للريح التي تهب من جهة الجنوب حارة جدا، لا زال اليوم العوام يسمونها السموم. يقولون: اليوم جاءنا سموم، يعني بمعنى ريح حارة شديدة. هي كذلك وصارت اسم من أسماء جهنم، وقانا عذاب السموم، عذاب النار. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ندعوه يعني ندعوه لا شريك له، نوحد له، ندعوه رغبة ورهبة. فلا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبدون إلا هو. إنه هو البر الرحيم، وهو الله سبحانه وتعالى البر والمحسن في رفق، فهو سبحانه وتعالى البر الرحيم. الرحيم، الرحيم فعيل خص شديد الرحمة، وكلاهما اسمان متضمنان لصفتين. إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه مثبتا له بعد هذه التسليات وهذه الآيات، فذكر يعني عذ بهذا الكتاب وبهذا المنزل، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. المفسرون يقولون النعمة هنا النبوة، ولا شك أن من أعظم النعم على نبينا صلى الله عليه وسلم من النعم العظيمة اصطفاء الله له بالنبوة. وكلمة بنعمة ربك مفرد مضاف يعم جميع أنواع النعم ومن ضمنها النبوة، يعني فما أنت بنعمة ربك بما أعطاك من النبوة والهداية والإيمان والتوحيد والاستقامة، لست بكاهن ولست بمجنون كما يقولون. فنفى عن الكهانة والجنون كما يدعيه مدعيه، وهذا تثبيت من الله لنبيه، وسمى ما أعطاه نعم وليست كهانة وليست سحر. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر، ويقولون أنه شاعر كاهن ساحر، نتربص به ريب المنون، ريب حوادث الدهر ومصائبه لأنها تريب من نزلت به وتصيبه. فالله سبحانه وتعالى يقول استفهم هنا أم بمعنى بل، يعني بل يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، متى ما مات انتهينا من دعوته، هكذا يظنون. ثم قال الله سبحانه وتعالى متوعدا لهم، قل يعني لهم تربصوا فإني معكم من المتربصين، وهذا تهديد، يعني أنتم تتربصون ونحن نتربص، ومعلوم من المنتصر، فإن حزب الله هم الغالبون. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، وهذا تسفيه لهؤلاء الكفار من قومه، لأنهم يدعون أنهم أصحاب أحلام، أصحاب عقول، أصحاب نظر، أصحاب رأي. فهل قولكم شاعر كاهن من تقرير أحلامكم التي تفخرون بها؟ وهذا نوع من التهكم بهم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، يعني تجاوزوا الحد في الطغيان. الطغيان هو تجاوز الحد، لأن الطغيان ارتكاب المحرم حتى يطغى ويزيد، وطغيانهم هنا مبالغتهم في الكفر، فهم كفروا وردوا الحجج وعادوا وقاتلوا، وكل هذا استحقوا به وصف الطغيان. أم يقولون تقول، وكل هذه أم هذه كلها يعني لم يحصل هذا أبدا، فليسوا بشاعر، وأحلامهم مسفهة. وكذلك يقولون أم يقولون تقول، يعني من عنده، قاله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ليس من عند الله، لأنه إذا قالوا تقوله أبطلوا، قالوا قول بشر لسنا ملزمين به. أم يقولون تقول بل لا يؤمنون، حقيقة الأمر لا يؤمنون. والله قد أنزل آيات وبينها لهم، وكل الرسل جاءوا بآيات دامغة، وما يزيدهم كما قال سبحانه وتعالى إلا نفورا. وهذا القرآن الذي وصفوه بأنه شاعر أو قول شاعر قول كاهن قول ساحر، قال الله سبحانه وتعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. اللام هنا فليأتوا، اللام مستعملة في التعجيز، مثل قوله تعالى فأت بها من المغرب، يعني أسلوب للتعجيز. فليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين ولم يستطيعوا أن يأتوا، ولو أتى لسخر من أحلامهم. وهذا التحدي أو التعجيز لهم آية من آيات الله، يعني كان بإبطالهم أن يبطلوا القرآن بأن يأتوا بمثله، فلما لم يأتوا بمثله ولن يأتوا بمثله، وإلى اليوم الأمر قائم، عرفنا أن هذا حق. وهذا من الأدلة التي تزيدك يقينا أن هذا القرآن لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وهذا من أكبر الأدلة على أنه حق من عند الله. ثم انتقلت الآيات إلى أم خلقوا من غير شيء، هذا إضراب جديد، إضراب انتقالي لإبطال شبهة من شبه إنكار البعث. فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلقوا من غير شيء، المفسرون يقولون لها معنيان. المعنى الأول يعني أم خلقوا من غير خالق، والمعنى الثاني أم خلقوا لغير غاية، مثل قوله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. ما سبب تفريع هذا المعنى؟ سببه من غير شيء، من، هل هي لابتداء الغاية أو تعليلية؟ إن قلنا لابتداء الغاية كان المعنى هل خلقوا من غير خالق، من غير شيء، أو خلقوا من غير شيء تعليلية، يعني ليس لحكمة خلقوا، مثل قوله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وكلا المعنيين صحيح، وإن كان المعنى الأول أظهر في الآية أنها ابتدائية. أم هم الخالقون، هذا ما يدل على المعنى الأول. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وطبعا حذف المعمول هنا، يعني أم هم الخالقون لأنفسهم أو للمخلوقات أو لهذا الكون، أطلق عمم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. كذلك أم عندهم خزائن ربك، خزائن الله سبحانه وتعالى يعني ما فيها من النعم، ما فيها من القضاء، يعني هل يملكون خزائن الله سبحانه وتعالى؟ الفسرون يقولون المطر، الرزق، النبوة، العلم إلى غير ذلك، كلها من الخزائن. يعني هل عندهم الخزائن فيقسمون الأرزاق والأمور كما يريدون، أم هي عند الله سبحانه وتعالى؟ فإن كانت عند الله سبحانه وتعالى فهو المعبود كما سبق. هل خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أخلقوا، سيقولون لا، لا نخلق نحن. قلنا إذن الله خالقكم، أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون؟ ليس عندهم الخزائن، إذن عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، إذن فاعبدوه. أم هم المسيطرون؟ المسيطر في كلام العرب هو الجبار المتسلط، كما قال الله سبحانه وتعالى لست عليهم بمسيطر، يعني بمتسلط عليهم، بجبار عليهم، وما أنت عليهم بجبار. أم هم المسيطرون؟ ليس عندهم أي سيطرة أو نفوذ أو شيء، بل الله سبحانه وتعالى عنده كل شيء. أم له البنات ولكم البنون؟ لا، آسف، عنده لام قبل أم لهم سلم يستمعون فيه، أم لهم سلم يستمعون فيه. هم الآن ما معنى هذه الآية؟ هم هل عندهم علم فانصرفوا عن الحق لعلم صحيح، أم لهم سلم يستمعون فيه يعني إلى الوحي؟ يعني حينما يقفون هذا الموقف من الإعراض والشرك والكفر، هل عندكم أثار من علم من شيء؟ عندكم وحي؟ هم يدعون أحيانا أنهم لهم يوم القيامة النعيم، ولهم، وهذا شأن الكفار أنهم إذا رجعوا في الآخرة لهم ما يريدون. هل لهم سلم يستمع أم لهم سلم يستمعون فيه إلى الوحي وعندهم علم؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، هاتوا ما استمعتم إليه. الجواب ليس عندهم شيء، فلم يستمعوا لعلم ولم يستمعوا لشيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحي وأقام عليه الأدلة، وأنتم ليس عندكم أي شيء. فهو إبطال أيضا لما يزعمونه ما لهم عند الله، إلى درجة أن الكفار ماذا يقولون؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويدعون أنهم على حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم على باطل. هل عندكم وحي؟ هل استمعتم إلى وحي بهذا؟ هاتوا الوحي هذا. هذا معنى الآية هنا. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. وهذا تعريض لهم بأنهم نسبوا البنات إلى الله والبنين لهم، والله غني عن الأبناء والبنات. لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنهم حينما يقولون بغير حق، يقولون بغير حق، فمن جعل البنات لله والبنين لهم؟ هذا حكمكم أنتم الجائر. فهذا تعريض لهم بأنهم ليس عندهم هدى، وحينما قالوا بالباطل. وسيأتينا في سورة النجم تلك إذن قسمة ضيزة، يعني ليست عادلة. أم تسألهم أجرا، يعني حينما لم يؤمنوا بك هل سألتهم أجر ومال حتى يتنكبوا عن الحق؟ فهم من مغرم مثقلون. مغرم مصدر ميمي من الغرم، وهو ما يفرض على الإنسان من مال وعوض. يعني هل سألتهم أجرا ومالا وأموالهم وأحوالهم الدنيوية فهم أصبحوا غرماء مثقلون بهذا الطلب؟ إذن لماذا لم يؤمنوا؟ لم يسألون بل رزقهم الله، فما وجه إعراضكم؟ هذا المعنى. يعني كأنك حينما، يعني كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنك حينما تدعوهم تسألهم أموالهم، وأنت إذا دعوت واحد وسألت ماله يقول لا أريد أن أتبع دعوتك لأنك تأخذ مالي. مثل ما نرى في مثلا بعض الأديان وبعض الطوائف وكذا، فيفرضون على الناس ما يثقلهم ويطلبون المال ويتكثرون به. ما جاء نبي وطلب مال الناس. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ يعني هل عندهم علم وغيب ووحي يعارضون به هذا الوحي؟ أم عندهم الغيب؟ ليس عندهم شيء. والمعنى بعد هذه الاستفهامات المتتالية سمعناها في هذا السياق الطويل، المعنى بعد هذه الاستفهامات أن الأمر لا هذا ولا ذاك، ولكنهم لا يوقنون بالبعث وينكرونه بدون حجة. هنا تظهر فائدة الاستفهامات هذه أنهم على باطل، ليس لهم من الحق شيء، فلهم خالقون ولا عندهم خزائن الله سبحانه وتعالى، وليس هم المسيطرون، وليس عندهم سلم يستمعون فيه إلى الوحي، ولم يأتي مستمع بسلطان مبين، ولم تسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أجرا، وليس عندهم غيب يكتبونه. النبي صلى الله عليه وسلم عنده وحي يكتب من الله سبحانه وتعالى، كلها لا هذا ولا ذاك عندهم شيء. فافتضح أمره، انظروا كيف التعبير القرآني في إبطال الحجج. قلت لكم في كل سورة يأتي طريقة في الإبطال غير الأولى، هذه كلها استفهامات، النتيجة منها يظهر للناس أنهم على باطل فهم يكتبون. هنا انتقل، ومن ألطف الانتقالات هنا انتقل من إبطال الحجج السابقة إلى التنقيب عن نواياهم، أم يريدون كيدا. هذا هو اللي يريدون، يريدون الكيد بأهل الحق والحق. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، هم من سيكيد الله سبحانه وتعالى به. فبين الله سبحانه وتعالى أن القضية ليست عندهم حجة، وإنما النوايا السيئة. أم يريدون كيدا أم لهم إله غير الله. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. أم لهم إله غير الله، ليس لهم إله غير الله، استفهام ليبين باطلهم. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه، سبحان الله عما يشركون، وحذف المعمول لإرادة العموم. يشركون بالله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأعيان والأولياء وما أشبه ذلك. ثم ختم سبحانه وتعالى بالرد عليهم بأنهم مشركون، وأن ما وقع من تكذيبهم هو بسبب شركهم. قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. هنا ذكر عنادهم، والمعنى لو سقط عليهم بعض العذاب من السماء لما انتهوا عن كفرهم. ويروا كسفا من السماء ساقطا، العذاب جاء، قالوا سحاب مركوم. السحاب المركوم هو الممطر، مثل قوله تعالى كما مر معنا في سورة النور، ثم يجعله ركاما، يعني مملوء بالمطر. فهم وإن يروا العذاب سيأتيهم لا يرتدعون. وأخبر الله في آيات كثيرة أنه لو أتاهم بآية ولو أتاهم بما يريدون لما آمنوا. يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، الذي فيه يصعقون، الذي فيه يصعقون. قراءتان، يصعقون من الصاعقة، والصاعقة هي الصوت الشديد، لأن هذه الصاعقة صاعقة عذاب، من سماعها يموت الإنسان. فقالوا فذرهم يعني اتركهم، وهذا الإعراب عنهم، حتى يلاقوا في قراءة يلقوا، حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون. وأضاف اليوم لهم لأن هذا اليوم يوم موعود لهم، والتعبير بالصعق فيه، بالصعق دليل على أن هذا هي النفخة الأولى، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الأقرب. بعضهم قال يوم موتهم، وبعضهم قال يوم القيامة، وبعضهم قال النفخة. والنفخة أولى لأن فيها الصعق، النفخة الأولى. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن في هذا اليوم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، والتصريح بكيدهم هنا دليل على أنهم ليسوا أصحاب حجج وإنما أصحاب كيد كما مر معنا، أم يريدون كيدا. وقال شيئا في سياق النفي أنه لا يغني أدنى شيء في ذلك اليوم. ثم قال سبحانه وتعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. هنا أظهر الوصف لتعليق الحكم به أن ما قالوه وفعلوه ظلم من الظلم، وهو ظلم الكفر. عذابا دون ذلك، العلماء قالوا عذابا دون ذلك هو عذاب القبر، وبعضهم قال يوم بدر، وبعضهم قال مصائب الدنيا. الآية في الحقيقة وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك يشمل الأمم أتتها بعضهم عذاب، مثل ما جاء قوم فرعون الجراد والضفادع والقمل، آيات كانت الكفار ما أصابهم يوم بدر إلى غير ذلك، لكن دلالته على عذاب القبر قوية جدا، لأن عذاب القبر ثابت في النصوص، وهو عذاب من أعظم من عذاب الدنيا. فدخوله في الآية أولى كما مر معنا في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فالأدنى هو القبر، وكذلك هنا الإشارة إليه، ويكون في القرآن دليل على عذاب القبر في سورة السجدة وسورة الذاريات. ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب، أليس سمعوا الحجج والبراهين، كيف لا يعلمون؟ ينفي عنهم عدم العلم، يعني هذا هل هم جهال؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، يقول العلم إذا لم يعمل به لا يسمى علما، لا يسمى علما باعتبار عدم النفع وتحقيق المقصود. فالنفي هنا طريقة في القرآن، سأتي لكم ببعض الآيات. ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون العلم الكامل اللي هو العمل. أحيانا الله سبحانه وتعالى ينفي عنهم العقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم يسمعون ويعقلون، لكن لو كنا نسمع سماع انتفاع، عقل انتفاع، فنفى عنهم السمع والعقل مع وجود الآلة الجارحة، لكن نفيت باعتبار الشرع، نفيت باعتبار إيش؟ الشرع. وذلك الله شبه علماء اليهود مع أنهم أهل كتب، كالحمار يحمل أسفار، يعني هو الحمار سواء، هذا يحمل كتب هذا يحمل كتب، هذا لا ينتفع وهذا لا ينتفع. فهذه حقيقة العلم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك. اللام هنا إما بمعنى إلى، يعني واصبر بمعنى على، آسف، بمعنى على أولا لأن هي الأقرب، واصبر لحكم ربك يعني على حكم ربك كما قال سبحانه وتعالى واصبر على ما يقولون، أو تكون اللام هنا بمعنى إلى أي أي يصبر إلى أن يحكم الله، مثل قوله تعالى واصبر حتى يحكم الله بينك في سورة يونس، أو تكون للتعليل أي لحكم ربك، فمحتملة. فإنك بأعيننا، التسلية هنا جاءت بالأمر الأول الصبر، اصبر لحكم ربك، هذا قضاء وهذا حكم، شاء أن جعل هؤلاء الكفار يعاندون يحاربونك يقاتلونك، هذا حكم الله، ولذلك أمره بالصبر، لأن الصبر هنا مقابل شيء مؤلم، فالنبي كان يعاني منهم ما يعاني ويتأذى منهم بما يتأذى، فسلاه الله سبحانه وتعالى، أمره أولا بالصبر. وبعض الناس لا يفهم حقيقة الصبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من البلاء، لكن الصبر مطلوب ونحن نحتاجه يوميا، الصبر على أمر الله، الصبر على الأمر المنهي عنه لا نغشى، الصبر على أقدار الله المؤلمة. فبعض الناس يسألك يقول مثلا أنا حل بي كذا كذا كذا، وترى لا تقول لي صبر، أنا أعرف الصبر، لكن وش الدواء؟ قلت له الصبر، ما في الصبر، فهو يقول قول شيء غير الصبر، هذه وصية الله سبحانه وتعالى. ثم تسلية أخرى، فإنك بأعيننا يعني بمرأة منا نراك ونحوطك وننصرك، ففيها إثبات الصفة، صفة العين لله، وهي صفة ثابتة عند أهل السنة الجماعة، وأيضا لازمها وهي الرعاية والكلاءة والنصرة. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. أمر بالتسبيح، التسبيح في القرآن يطلق على التسبيح المعروف والصلاة، وإن كانت الصلاة هي الأظهر يعني الأقوى في المعنى، يعني في كثير من المواضع يعبر عن الصلاة بالتسبيح. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك، هنا يشمل التسبيح القولي والتسبيح الصلاة. فأمره ثلاثة أمور ذكرها، الصبر والعناية به، ثم أخبر أنه يستعين على ذلك بالتسبيح الصلاة والذكر. وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني حين تقوم من نومك. ومن الليل، العلماء قالوا هذه صلاة المغرب والعشاء، وسبح بحمدك حين تقوم صلاة الفجر، وأدبار النجوم، أدبار النجوم اختلفوا فيها هل هي ركعتي الفجر أو الفجر، والحقيقة ليس هناك تخصيص. والآية أيضا ليست فقط تشمل التسبيح القولي والصلاة، وهنا أمر بأنه يسبح في الليل والنهار ويصلي، فهو أمر بملازمة التسبيح وملازمة الصلاة، ومن أولى الصلوات الصلوات الخمس وقيام الليل وغيرها من النوافل العظيمة. والمراد من ذلك أن يتقوى بالعبادة على هذا الصبر وعلى صلاح نفسه، لأن الإنسان إذا دعا الكفار بعضهم قد يمزق نفسه لأجلهم، أو للعصاة يمزق نفسه لأجلهم، لا، اعتني بنفسك أولا بالعبادة والالتفات لها، وما عليك إلا البلاغ. وهذا من تأديب الله سبحانه وتعالى لنبيه في القرآن هنا، أنه لا ينسى، لاحظوا حينما أمره بالطاعة ليل نهار حتى يتقوى على رسالته ويشتغل بصلاح نفسه، ولذلك نهاه أن يبخع نفسه أو أن يتحسر عليهم أو أن يتألم. وإدبار النجوم، الإدبار هو رجوع الشيء من حيث جاء، والمراد بإدبار النجوم سقوط طوالعها حينما تطلع الشمس، حينما تطلع الشمس يبدأ الفجر الصادق، تبدأ الإضاءة وتبدأ النجوم تضمحل، وهذا يكون وقت السحر. الله أعلم.